ثلاثة، فنون الرسم والواقع. من المعلوم أن أغلب الفقهاء تعاملوا مع نصوص الحديث التي حرمت الرسم والنحت لكل ما فيه روح من الحيوان والإنسان تعاملا حرفيا بعيدا عن الاحتكام إلى دلالة كل من القصد والواقع وتحولاته. فقد جاء في بعض النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون، وقوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، وقوله: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن ابن عباس قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصوير. وعن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. وروى الطبراني عن صفية بنت شيبة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ثوبا وهو في الكعبة، ثم جعل يضرب التصاوير التي فيها. وقد استوحى الفقهاء من هذه النصوص بأن التصوير يبعث على المضاهاة والتشبه في الخلق، وهو مما لا يجوز. وكما قال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض النفوس إليها تميل. وقال أبو بكر بن العربي: إن الذي أوجب النهي عن التصوير في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فإن قيل فقد قال حين ذم الصور وعملها من الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، قلنا: نهى عن الصورة وذكر علة التشبيه بخلق الله، وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها؟ وحقيقة إن المضاهاة وتوظيف الصور لغرض العبادة من الأمور التي أكدها الواقع التاريخي، وكما دل عليه صاحب أحكام القرآن الأمر الذي يسهل علينا فهم مغزى التحريم الوارد حولها، حيث يتسق مع واقع التنزيل، ولا يعقل أن يكون النهي عن التصوير تعبدياً لا يفهم معناه. لكن لما دل تحول الواقع على زوال الغرض الآنف الذكر في أكثر البلدان والمجتمعات ومنها المجتمعات الإسلامية، إذ أصبح التصوير لا يوظف بقصد المضاهاة والعبادة بل لأغراض فنية وعلمية وتحقيقية كتلك التي يستفاد منها في الطب والكشف الجنائي، لذا فإن بقاء الحكم المنصوص على ما هو عليه يصبح كالسالبة بانتفاء الموضوع حسب تعبير المناطقة، ويؤيده ما جاء من إقرار الله تعالى لما كان يعمل نبيه سليمان من التماثيل، كما هو واضح من الآية الكريمة: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. وبها احتج قوم على جواز التماثيل، بل كذلك ما ورد من استثناء لعب البنات الذي أجيز تبعا لبعض الأحاديث. هكذا تعرفنا بدلالة النص وواقع التنزيل على مقصد الحكم، ومن ثم عرفنا بدلالة الواقع العام لزوم تغيير الحكم تبعا للقصد المعلوم بالدلالة الأولى. وجدير بالذكر إن الفقهاء المحدثين وجدوا حرجا في التحريم المطلق للتصوير لكونه لا يتفق مع قضايا المعاملات الحديثة، لذلك فرقوا بين التصوير اليدوي والتصوير الفوتوغرافي الشائع استخدامه، فحملوا أحاديث التحريم على النوع الأول وأجازوا الثاني بدعوى أنه ليس فيه من الإنشاء والخلق الذي يبعث على المضاهاة مثل ما هو الحال في الأول، بل هو عبارة عن حبس خيال للموضوع المصور إنسانا كان أو حيوانا. مع أننا لو أخذنا مفهوم المضاهاة بهذا الشكل الساذج لكنا نعتبر كل الرسوم الخاصة بالطبيعة هي عبارة عن مضاهاة لخلق الله، ولو اعتبرنا جميع الصناعات والتكوينات المستحدثة التي يتم فيها تقليد طبائع الكائنات هي من المضاهاة، وهو أمر غير معقول. كما إن بعض الفقهاء ذهب إلى التفريق بين الرسم والنحت فأجاز الأول ونهى عن الثاني بنحو من الاحتياط، مثل ما هو الحال مع الفقيه المعاصر السيد علي السيستاني. لكن في قبال ما سبق نجد من المحدثين من أباح التصوير على إطلاقه كالشيخ محمد عبده، وهو نفس الحال الذي لجأت إليه الدولة الإسلامية المعاصرة في إيران.